الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. موعدكم وحصادنا الإخباري يرافقكم فيه طارق الخزاعي، أستهله بالعناوين. طهران تؤكد أنها جادة في المفاوضات الرامية لرفع الحظر والتوصل لاتفاق جيد ومستدام. بغداد توجه شكوى لمجلس الأمن وتطلب عقد جلسة حول القصف التركي لدهوك. استعراض عسكري كبير لقوات الحشد الشعبي في العراق بمناسبة ذكرى تأسيسه. أهلا بكم مرة أخرى. إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيراني جدية طهران في المفاوضات الرامية لرفع الحظر والتوصل لاتفاق جيد ومستدام. وقال حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره المجري بيتر شيرتو أن الحوار مستمر عبر الاتحاد الأوروبي، وتأمل طهران أن يتحلى الطرف الأمريكي بالواقعية ويسهل عودة كافة الأطراف إلى الاتفاق. وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أكد أن طهران تدعو للتركيز على الحل السياسي للأزمة الأوكرانية، وستواصل مشاوراتها بين روسيا وأوكرانيا لدعم المسار السياسي. قال المبعوث الرئاسي الإيراني الخاص لشؤون أفغانستان إن طهران لديها نظرة ثاقبة وحكيمة تجاه الأزمة الأفغانية، مؤكدا أن استخدام كل قدرات الشعب الأفغاني لتشكيل حكومة شاملة بالبلد هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة. وأعرب حسن كاظمي قمي عن قلقه من انتشار الإرهاب في أفغانستان قائلا خلال العام الماضي، قال قام تنظيم داعش الإرهابي بتقوية نفوذه في هذا البلد، وتسعى أمريكا وراء توفير الأرضية لخلق حالة من عدم الاستقرار والفوضى فيها. وأضاف أن سياسة إيران تجاه أفغانستان تعتمد على آراء الشعب الأفغاني بناء على توجيهات قائد الثورة الإسلامية. أعلن مدير خلية الأزمة في محافظة فارس جنوبي إيران أن السيولة التي اجتاحت مناطق قرب مدينة إسفهان أسفرت حتى الآن عن مقتل 21 مواطنا وفقد عدد آخر. وقال خليل عبد الله إنه طول الأمطار الغزيرة في مدينة إسفهان أسفر عن انطلاق سيول من خلف سد رودبال، وقد اجتاحت السيول مجرى نهر رودبال والمناطق المحيطة بها. أوضح أنه حتى الآن تم إنقاذ العشرات، فيما جرفت السيول 15 سيارة وتم سحب 12 منها من وسط السيول. وجهت وزارة الخارجية العراقية شكوى إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي. وكان وزير الخارجية فؤاد حسين قد أكد في وقت سابق أن العراق سيتخذ الإجراءات التي من شأنها تحمي سيادته. في سياق متصل يبحث مجلس النواب العراقي اليوم في جلسة طارئة الاعتداءات التركية على شمالي العراق، كما دعا الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي البرلمان إلى إصدار قرار يلزم الحكومة بإخراج القوات التركية من العراق، معتبرا أن الاعتداءات التركية المستمرة تستدعي موقفا موحدا وحازما. انطلق صباح اليوم في محافظة ديالى شرقي العراق الاستعراض العسكري لقوات الحشد الشعبي بمناسبة الذكرى 8 لتأسيسه وسط حضور رسمي. وحضر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الاستعراض العسكري للحشد الشعبي، والذي تم بمشاركة عدد من صنوف القوات الأمنية. كما شهد الاستعراض أيضا حضور عدد من المسؤولين والقادة، حيث شاركت فيه كل مفاصل وألوية الحشد، فيما جرى استعراض أجهزة وآليات متطورة خلاله. مراسلنا في بغداد سمير محمد سعيد والتفاصيل.
تبنى فصيل عراقي من المقاومة الإسلامية يدعى لواء أحرار العراق عملية استهداف معسكر زيليكان الذي تتواجد به قوات تركيا بمحافظة نينوى برشقة صواريخ نوع جراد 122 ملم ثأرا للشهداء الذين سقطوا في محافظة دهوك. بحسب بيان للفصيل أكد أن هذه العملية ما هي إلا بداية، كما تعرضت قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين الجمعة، وتقيم تركيا نحو 40 نقطة وقاعدة عسكرية في شمال العراق قرب حدودها دون موافقة الحكومة العراقية. كما أفاد مركز الإعلام الرقمي مساء الجمعة بأن موقع شركة الخطوط الجوية العراقية تعرض لهجوم سيبراني، وأشار مركز الإعلام الرقمي إلى أن فريقا عراقيا تبنى الهجوم، كما أشار مغردون إلى أن مجموعة قراصنة عراقية تدعى فريق التحرير أعلنت مسؤوليتها عن هجوم موقع وخوادم شركة الخطوط الجوية التركية ردا على جريمة الجيش التركي شمال العراق. بنفس السياق كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون ضحى القيصر عن تفاصيل جلسة البرلمان المقررة اليوم لمناقشة العدوان التركي، مشيرة إلى أن البرلمان يعتزم اتخاذ عدة إجراءات منها قطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع تركيا وإلغاء الاتفاقية الأمنية معها. على صعيد ثاني وبحضور رسمي على أعلى المستويات، انطلق منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم الاستعراض العسكري للحشد الشعبي بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيسه. وأزاح الحشد الشعبي في استعراضه الستارة عن ترسانته العسكرية لأول مرة بمجموعة أسلحة متنوعة بينها منظومة الراصد والحسيب للقيادة والتحكم بالطائرات المسيرة المصنعة من قبل المديرية الفنية بالهيئة. كما أظهر الاستعراض عجلات جبلية عالية من نوع الأبهر إضافة إلى أسلحة ومنها صواريخ وراجمات بعيدة المدى وأجهزة وآليات متطورة مع أجهزة التشويش، بالإضافة إلى أجهزة وأبراج اتصالات عالية الحساسية والتطور. وأجري هذا الاستعراض في معسكر أبو منتظر المحمداوي بمحافظة ديالة بحضور القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، كما حضره السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق، وشاركت صنوف متنوعة من تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب في الاستعراض. وفي الفقرة الأخيرة من استعراضه جدد الحشد الشعبي البيعة لصاحب الفتوى آية الله العظمى المرجع الدين الأعلى في العراق بهتاف تاج تاج على الرأس سيد علي السيستاني. إذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
حصادنا الإخباري متواصل مع حضراتكم وفيه أيضا بعد الفاصل. قوات الاحتلال الأمريكي تسرق حمولة 35 صهريجا من النفط السوري. إصابة عشرات المقدسيين خلال مواجهة مع الاحتلال في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى. قوى سياسية تونسية تدين اعتداء الشرطة على المتظاهرين الرافضين للاستفتاء على الدستور. أهلا بكم من جديد. أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي صهاريج معبأة بالنفط السوري الذي سرقته من الجزيرة وآليات محملة بمعدات عسكرية ولوجستية باتجاه الأراضي العراقية عبر معبري المحمودية والوليد غير الشرعيين. وأفادت مصادر محلية بالريف اليعربية أن رتلا مؤلفا من 35 صهريجا خرج عبر معبر المحمودية، وذلك بعد يوم من إخراج 14 صهريجا محملا بالنفط السوري عبر معبر الوليد غير الشرعي. وفي سياق ذاته ذكرت المصادر أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت رتلا مؤلفا من 23 آلية من شاحنات مغطاة وناقلات محملة بمعدات عسكرية ومادة لوجستية عبر معبر الوليد غير الشرعي. انطلقت مساء أمس على أرض مدينة المعارض بدمشق فعاليات الدورة الثالثة من معرض سوريا الدولي للنفط والغاز والطاقة، وتشارك في المعرض أكثر من 60 شركة سورية ودولية من ضمنها 8 شركات إيرانية متخصصة في الصناعة النفطية وعمليات التنقيب والدراسات والاستشارات. وأعلن سفير إيران في سوريا مهدي سبحاني أن طهران وصلت إلى الكفاءة الذاتية في المجالات المذكورة، وبإمكانها أن تتعاون مع الشركات السورية بشكل عام والشركات الحاضرة في المعرض. ويهدف المعرض الذي يستمر لغاية 25 من شهر تموز الجاري إلى مساعدة المستثمرين في تحديد المتطلبات المستقبلية للمشاريع البترولية في سوريا. نظم اللقاء الإعلامي الوطني بلبنان فعالية واسعة في الناقورة على الحدود اللبنانية الفلسطينية تحت عنوان ثروتنا خط أحمر، وحضر اللقاء حشد كبير من الشخصيات السياسية والإعلامية والدبلوماسية والعلمائية وممثلين عن القوى والأحزاب اللبنانية والفلسطينية، أكدت خلالها المواقف على حق لبنان بكامل ثرواته البحرية دون أي مساومة أو تنازل.
نهوضا بالمسؤولية الإعلامية الوطنية ودفاعا عن حق لبنان بثرواته النفطية، نظم اللقاء الإعلامي الوطني فعالية واسعة في الناقورة على الحدود اللبنانية الفلسطينية تحت عنوان ثروتنا خط أحمر، بحضور حشد كبير من الشخصيات السياسية والإعلامية والدبلوماسية والعلمائية وممثلين عن القوى والأحزاب اللبنانية والفلسطينية، أكدت خلالها المواقف على حق لبنان بكامل ثرواته البحرية دون أي مساومة أو تنازل.
إن الإعلام هو رأس الحرب في الحرب ضد العدو الإسرائيلي، والكلمة تفعل فعلها مثل الرصاص ومثل غيره وأكثر. إن الكلمة كانت هي الأولى في البدء وهي الله، ولذلك فالإعلام هو إعلام حربي وهو إعلام واعي وهو إعلام يوقظ الرأي العام.
المشاركون اعتبروا أن حق لبنان غير قابل للتنازل، وأي خطوة معادية باستخراج النفط ما لم يحصل لبنان على حقه يجب ألا تمر.
إن تارك لبنان دون ترسيم حدوده وإهمال ثروته النفطية يعرض مصيره للخطر الشديد. من هنا التأكيد على أهمية الترسيم الحدودي العادل رغم كون الحدود مصطنعة. فلذلك أهمية الموقف الآن عند النقطة الحدودية التي نحن فيها يكرس الحق اللبناني.
جاءت المقاومة وجاء نضال الشعب اللبناني ليحرر الأرض. كل حق لا تدعمه القوة هو حق ناقص.
هذا وقد كان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قد أطلق معادلة جديدة بوجه الاحتلال تتخطى الترسيم والتنقيب إلى ما بعد كاريش، فيما لو ذهب الاحتلال إلى الاستخراج قبل حصول لبنان على كامل ثروته النفطية، من عكس إيجابا على الداخل اللبناني وإرباكا وتخبطا داخل الكيان الصهيوني، في وقت لم يحدد فيه الوسيط الأمريكي موعد زيارته الجديدة إلى لبنان، وسط استمرار الأزمة الاقتصادية بفعل للعقوبات الأمريكية الجائرة التي تفرضها على العديد من القطاعات ورجال الأعمال.
لن يضيع حق وراءه مطالب، فكيف إذا كان هذا الحق ثروة وسيادة، وكيف إذا كان المطالب به شعب يستند على مقاومة قوية؟
في الأراضي الفلسطينية المحتلة أصيب أكثر من 90 مقدسيا خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، وأفادت جمعيتا الأمل للخدمات الصحية وسما القدس للخدمات الطبية أن الإصابات توزعت بين الغاز والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية، وكانت معظمها حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع. وتشهد بلدة سلوان مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان المقدسيين بشكل مستمر، إضافة إلى أن قوات الاحتلال تستهدف البلدة بعمليات الهدم ومصادرة الأراضي لصالح المشاريع الاستيطانية. إلى ذلك قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إسقاط جنسية غير الموالي لكيان الاحتلال ممن تدعي أنهم يرتكبون أفعالا تمثل وفقا لوجهة نظرها انتهاكا للثقة لدى سلطات تل أبيب مثل الإرهاب أو التجسس أو الخيانة على حد وصفها. حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع الخبير في الشأن الإسرائيلي وائل منعمة.
بالتأكيد يعني ما حدث خلال هذا القرار هو مخالف لجميع القوانين بما فيها حتى القوانين الصهيونية الداخلية، إضافة إلى القوانين الدولية، حيث يعني لا يوجد قانون في العالم يجيز سحب جنسية مواطن من أي دولة لأي سبب كان. لكن مع الأسف نحن أمام دولة عنصرية تضرب بعرض الحائط جميع القوانين. اليوم يعني وزيرة الداخلية إليت شاكيد ووزير الداخلية الصهيوني السابق أيضا هما من بادر إلى تقديم هذا الالتماس بسحب الجنسية عن أي مواطن عربي يقوم بأعمال الدفاع عن النفس أو مقاومة هذا المحتل أو طلب حقه في العيش بحرية أسوأ يعني ببقية شعوب العالم. اليوم نحن أمام هذه الدولة العنصرية التي أقرت المحكمة العليا في حيث طائفة مع الأسف بالأمس بسحب الجنسية من يقوم بتنفيذ أي عملية حسب المحاكم الصهيونية بالتأكيد. فهي الحاكم وهي الجلاد. هذا القرار ليس الأول القرار العنصري. إذا يعني كان والله إنه بده يعني من ينفذ عمليات، طب هناك صهاينة كثر ومستوطنين كثر نفذوا يعني عمليات بشعة ضد الفلسطينيين. لم نسمع يوما أن أحد من الحكومة الصهيونية أو أعضاء الكنيسة قدم التماس بسحب جنسياتهم. فهو قانون عنصري ضد الفلسطينيين بالدرجة الأولى، يهدف بالدرجة الأولى إلى ما أعلن نتنياهو سابقا من يهودية الدولة. فهو هم يسعوا إلى طرد المواطنين العرب وسحب الجنسيات منهم حتى تكون دولة يهودية خالصة لليهود. إضافة إلى إجراءات عديدة تقوم بها دولة الاحتلال في مدينة القدس، حيث قاموا بسحب مئات الهويات من المواطنين المقدسيين. هناك حالات إبعاد بالآلاف أيضا خلال سنوات طويلة، سواء من الداخل المحتل أو حتى من مدينة القدس، إبعاد بشكل غير قانوني عن بلدانهم وحرمانهم من العودة أيضا إلى مدنهم. هناك أيضا مصادرة أراضي وهدم بيوت. هناك يعني عمليات كثيرة تقوم بها سلطات الاحتلال الصهيوني من أجل يعني هي تحاول أن تردع الفلسطيني عن التفكير بمقاومة هذا المحتل.
في تونس دانت قوى سياسية تونسية اعتداء الشرطة على المتظاهرين الذين خرجوا يوم أمس رفضا للاستفتاء على الدستور الجديد المقرر يوم الاثنين القادم. ونددت جبهة الخلاص في بيان بما وصفته بالاعتداء السافر على حرية التعبير وحق التظاهر السلمي. وعبرت الجبهة عن تضامنها مع المتظاهرين السلميين، وحذرت الرأي العام من أن ما حدث من قمع متكرر للمحتجين من قبل سلطة الانقلاب يأتي في سياق الإرادة الجامحة للرئيس قيس سعيد في إطفاء تزكية زائفة على دستوره من خلال استفتاء فاقد للمصداقية. هذا وكانت الشرطة التونسية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين ضد الاستفتاء وسط العاصمة. حول الأزمة السياسية المتواصلة في تونس تابع التقرير التالي.
في مشهد أدمنه شارع تونسي خلال العقد الأخير، أطلقت الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين ضد الاستفتاء على تعديل الدستور بالعاصمة تونس. وعبر المتظاهرون بينهم قادة لعدة أحزاب سياسية ومنظمات للمجتمع المدني عن رفضهم لقرارات الرئيس قيس سعيد بهتافات مفادها لا خوف لا رعب، يا دكتاتور ارفع يدك عن الدستور. وكان الائتلاف المدني من أجل دولة مدنية وأحزاب سياسية عدة دعت إلى الخروج في احتجاجات جديدة وسط العاصمة رفضا للدستور المعروض للاستفتاء في 25 من يوليو تموز الجاري. وتتهم جبهة الخلاص الوطني من بينها حركة النهضة الإسلامية وحركات سياسية الرئيس سعيد بالانقلاب على دستور 2014 والتأسيس لحكم فردي.
البلاد مقدمة على حالة من التصفيات السياسية، على حالة من تهديد الحريات العامة من قبل حكم استولى على كامل السلطات ويتهيأ على فرض حكم فردي مطلق.
الحكم الفردي المطلق الذي تعزوه الخلاص لقيس سعيد تثير غضب الرئيس، حيث يتهم هو أطرافا لم يسمها بتوزيع الأموال للتشويش على الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر طرحه الاثنين المقبل. وقال سعيد في كلمة له إن مؤسسات الدولة ستتصدى لكل من يخل بواجبه في يوم الاستفتاء. ومن المقرر أن يتوجه التونسيون الاثنين المقبل إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء على مشروع دستور جديد يمنح صلاحية واسعة للرئيس وسط مخاوف من انحراف سلطوي. ودعا كل من حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وحركة تونس الإرادة والأمل والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزب العمال إلى مقاطعة الاستفتاء واعتباره مسارا غير قانوني. كما دعا كل من حزب القطب والإرادة الشعبية والعمل والإنجاز والوطنيون الديمقراطيون إلى مقاطعة الاستفتاء، بينما ترك الاتحاد العام التونسي للشغل حرية القرار لأنصاره. وفي مقابل الأحزاب الرافضة أو المقاطع للاستفتاء، أعلنت بعض الأحزاب نيتها المشاركة والتصويت بنعم. فهل الشارع التونسي أمام لحظة تاريخية جديدة هرمة من أجلها كما قال أحد الثوار على بن علي ولم يتذوقها؟
هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية.
أعلن نائب رئيس مجلس السيادة في السودان في بيان أن المجلس قرر أن يترك أمر الحكم للمدنيين وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها. وقال الفريق محمد حمدان دقلو إن انتشار الصراعات القبلية على امتداد البلاد وتعالي أصوات الكراهية والعنصرية ستقود البلاد حتما للانهيار، وهو ما لن نكون جزءا منه ولن نصمت إطلاقا عن كل ما يهدد هذه البلاد. وأضاف أن المجلس العسكري قرر إتاحة الفرصة لقوى الثورة والقوى السياسية الوطنية للتوافق دون تدخل المؤسسة داعيا تلك القوى للإسراع في الوصول لحلول عاجلة تؤدي لتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي. قال الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد إن صفقة الحبوب التي وقعت مؤخرا في اسطنبول تعتمد على حسن نية جميع الأطراف في سير تنفيذها. وأضافت ريباكا جريني سبان إن هذا عملا يعتمد على الثقة، ولا توجد ضمانات سوى جهود حسن نية والتزام جميع الأطراف بالمحافظة على استمرار هذا العمل المخطط له. ولفتت إلى أن تكاليف المعاملات الخاصة بتصدير الأغذية والأسمدة الروسية ستنخفض بفضل الاتفاقية الخاصة بالحبوب. هذا وكانت اسطنبول قد شهدت مراسم توقيع وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية بحضور الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس التركي. حول الانفراجة التي شهدتها أزمة الحبوب العالمية بهذه الخطوة، إليكم هذا التقرير.
مشاورات أزمة الحبوب العالمية تجد حلا أخيرا باتفاق الأطراف جميعها، روسيا وأوكرانيا وبرعاية الأمم المتحدة يوقعون اتفاق إنهاء أزمة مرور الحبوب عبر البحر الأسود في تركيا بعد محادثات ماراثونية بدأت في إسطنبول واستكملت في طهران واختتمت في تركيا.
نعيش فرحة إطلاق مبادرة من شأنها أن تلعب دورا رئيسيا في حل أزمة غذاء شغلت العالم بأسره لفترة طويلة، ودعا كافة الأطراف للمساهمة في درء خطر الجوع الذي يهدد مليارات البشر في أفريقيا وأمريكا والشرق الأوسط وآسيا.
عبر البحر الأسود ستمر سفن الحبوب إذن بعد توقفها بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا منذ 24 من فبراير شباط الماضي. مرور السفن ينهي أزمة الحبوب لدى كثير من بلدان العالم ويساهم في خفض أسعارها مجدداً وفق مراقبين.
الاتفاق الذي أبرم بين الأطراف سيسمح بإدخال 25 مليون طن من القمح خلال 100 يوم للشرق الأوسط ودول الجوار، وهذا الموضوع مهم جداً لكل العالم وسيساهم في حل أزمة الغذاء.
وفي إحصائية تؤكد أهمية الاتفاق، شكلت محاصيل روسيا وأوكرانيا التي تمر عبر البحر الأسود عام 2021 نحو 28% من صادرات القمح العالمي.
وقع اتفاق نقل الحبوب إذن بعد مشاورات طويلة في إسطنبول وطهران، ومعه تفتح صفحة جديدة على طريق حل أزمة الغذاء وسط آمال معلقة على إنهاء الأزمة بشكل كامل.
أعلن الرئيس الأوكراني أن إعلان هدنة بين روسيا وأوكرانيا بدون استعادة أوكرانيا لأراضيها سيؤدي إلى طالة أمد النزاع. وقال فلاديمير زيلنسكي أن تجميد النزاع مع روسيا سيمنح موسكو فرصة للاستراحة فيما لن نستخدمها من أجل تغيير نهجها الجيوسياسي أو التخلي عن الطموحات في الجمهوريات السوفيتية السابقة. وتابع أن روسيا وبعد سنتين أو ثلاث من التوقف ستغزو منطقتين أخريين في أوكرانيا، ومن ثم سيتكرر السيناريو من جديد. في ختام حصادنا الإخباري هذا، تذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء. طهران تؤكد أنها جادة في المفاوضات الرامية لرفع الحظر والتوصل لاتفاق جيد ومستدام. بغداد توجه شكوى لمجلس الأمن وتطلب عقد جلسة حول القصف التركي لدهوك. استعراض عسكري كبير لقوات الحشد الشعبي في العراق بمناسبة ذكرى التأسيس. من الإذاعة العربية في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفيناكم بحصادنا الإخباري هذا. شكرا على جميل الإصغاء وحسن المتابعة. تقبلوا تحيات زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم.
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
أحبتي المستمعين، قصة هذه الحلقة عن السيدة نسيبة بنت كعب أم عمار رحمة الله عليها. كانت بدر وهزيمتها، ومدى ما ناله المشركون من ذل وهوان فيها، حتى أقضت عليهم مضاجعهم، خصوصا عندما أخذ الثأر في أعماق أبي سفيان يغلي كالمرجل، يتحين الفرصة لينتفض على المسلمين علّه يعيد المجد المندثر. فقام هو وزوجته هند يخطبان في الناس،
يا معشر قريش، يا معشر قريش، لا تبكوا على قتلاكم ولا تنح عليهم نائحة ولا يندبهم شاعر، أظهروا الجلد والعزم، فإنكم إذا نحتم وبكيتم ذهب غيركم وأقعدكم عن أهل الدار، وإن بلغ محمدا وأصحابه ذلك شمتوا بكم فتكون أعظم المصيبتين عليكم.
يا نساء قريش، يا نساء قريش واللات والعزى، لو أعلم أن الحزن يذهب عن قلبي بالبكاء لبكيت، ولكن لا يذهبه إلا أن أرى ثأري بعيني. يا نساء قريش، يا نساء قريش، الطيب والدهن علي حرام حتى أدرك الثأر.
Thank you.
بهذه الروح الحانقة كانت قريش تعيش ذل الهزيمة. وبعد مدة تجمعت قريش في مجلس أبي سفيان يطلبون منه الثأر.
يا أبا سفيان، يا أبا سفيان، حتى متى نبقى وعار بدر يدين كرامتنا؟
لا ليلنا ليل ولا نهارنا نهار، علينا أن نقوم بالشيء.
الثأر، 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 الثأر.
يا ابا سفيان، ارواح قتلانا تستصرخ ضمائرنا، لم هذا الانتظار؟
يا قوم، يا قوم، هدئوا من روعكم. يا قوم، كفانا عار بدر، فالحرب مجهدة وبذل الأرواح أكثر جهدا.
أنت الذي تقول هذا يا أبا سفيان؟ كلنا رهن إشارتك، نحن على استعداد للقتال.
كبيرنا وأكثرنا فجعا ببدر وتقول هكذا؟
أو طابت نفوسكم للثأر وللحرب يا قوم؟
نعم،
نحن على استعداد.
استحلفك بهمن أن تقطع أمرا، لقد سألنا هذا الهوان.
اهدعوا، اهدعوا، سيكون ما ترغبون.
كان أبو سفيان قد سره هذا الشعور الملتهب، وما حواره إلا للاطمئنان على نواياهم، فعقد الاجتماع في دار الندوة، وانتهوا إلى أن يستنصروا القبائل المجاورة الحليفة لهم والمؤيدة للاشتراك في الحرب، واختاروا وفدا ممثلا لدار الندوة إلى تلك القبائل، وهم عمرو بن العاص وهبيرة بن وهب وعبد الله الزبعرى وأبو عزة الجمحي.
أيها الأصحاب، لقد اخترتكم لأني وجدتكم أهلا لتحريض الناس على دعوة محمد.
لتقر لك عينك يا أبا سفيان، فنحن لسنا بأقل منك في طلب الثأر. وليس هذا فحسب يا ابن العاص، أنسيت عداوتنا لمحمد ودعوته؟
لتحفظكم الآلهة، اسعوا سعيكم لنأمن جانب القبائل.
تهيأت الجموع للاستعداد لحرب شديدة، فكتب العباس بن عبد المطلب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل ما يدور في مكة، فجمع النبي أصحابه يتشاور معهم في الأمر، وطال النقاش، منهم منافق يحاول منع النبي من لقائهم ويطلب المهادنة، وآخر يحثه على الحرب ويرى أن السيف هو الأمر القاطع بينهم، لأنهم وجدوا المشركين مصدر خطر على الدعوة المحمدية، وثالث يؤكد أن ما يراه الرسول الأعظم هو الصحيح. ورابع وخامس، قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم ودخل بيته.
أخبرني يا أخي، لماذا تركنا النبي وذهب إلى بيته؟
إنا لله وإنا إليه راجعون. ألا ترى مجلسنا بين متخاذل ومتحمس؟ إنه سيعود يا أخي، نعم سيعود ويعلن قراره.
نعم، وقف الرسول الكريم مخاطبا قومه وقال: أيها الناس، ليحكم الله بيننا، امضوا على اسم الله فلكم النصر ما صبرتم. ذاع الخبر في دور المهاجرين والأنصار، وسرعان ما استعدوا للخروج حتى وقف النبي الأكرم تحيط به الصفوة الطيبة، فيعرض عليه المسلمون زرافات زرافات، فيبارك لهم الإيمان المعجون بالعزيمة والإخلاص، حتى جاء موكب يضم نسيبة بنت كعب ويحيط بها مجموعة من الرجال والشباب، ووقفوا قبالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
يا رسول الله، هذان ولداي حبيب وعبد الله، وهذان أخواي عبد الله وعبد الرحمن، وهذا زوج زيد بن عاصم، وهؤلاء من أهل بيتي. أدعو لنا بالتوفيق والإخلاص لعقيدتنا، وأن نكون تحت رايتك جنودا صامدين، عسى أن نرافقك في الجنة.
يرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه إلى السماء ويدعو العلي القدير ويقول: اللهم وفقهم لطاعتك، واجعلهم جنودا لدينك ورفاقي في الجنة. اجتمع المسلمون خارج المدينة، فقسمهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى ألوية، فكان لواء المهاجرين مع علي عليه السلام ومصعب بن عمير، ولواء الأوس يتناوب عليه الحباب بن المنذر بن الجموح وسعيد بن معاذ، ولواء الخزرج بيد أسيد بن خضير. زحف المسلمون على اسم الله يتقدمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن يمينه علي عليه السلام، وعن شماله عمه حمزة بن عبد المطلب. جل ما اعتمد هذا الجيش عليه الإيمان الكبير والاستعداد للقتال. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقرب جبل أحد تقابل الجيشان، وأبو سفيان يجول وسط جيش المشركين يذكرهم بقتلاهم في بدر ويحرضهم على الانتقام، حتى احتدم القتال وأخذت سيوف علي وحمزة ومصعب تحصد بني عبد الدار واحدا تلو الآخر، حتى دب الذعر في صفوف المشركين وبان الانكسار عليهم، وبدت الهزيمة تظهر فيهم، خصوصا بعدما تجندل عمدة قادتهم.
يا لولات وعزة ولايتها على المسلمين. يا ابن العاص يا ابن العاص.
نعم يا ابن حرب.
ما العمل يا ابن العاص؟ إنني أكاد أجن أجن.
أما أنا فجنبت، لا أعلم لما يغذيهم محمد. إنهم صمدوا فقط.
أصبح جيش أفلول مهزومة. أين دهاؤك يا ابن العاص؟ أين دهاؤك؟ هذا خالد بن الوليد؟ نعم إنه هو. لما يقف بعيدا عنا؟ استدعيه لنجدتنا يا ابن العاص.
كلا يا صخر، إنني خالد للجولة الأخيرة، هيا ندملم فلولنا.
عندما لاحظ المسلمون الانكفاء المريع لدى المشركين اندفعوا للغنيمة، تاركين مواقعهم الاستراتيجية بما فيهم الكتيبة التي خصها الرسول لمحافظة ظهر المسلمين، والتي تمركزت على الشعب، متناسين وصية الرسول الأعظم ألا يتركوا مواقعهم مهما كانت ظروف الحرب. هنا التفت خالد بن الوليد إلى أصحابه وقال:
يا أصحابي، حانت فرصتنا، هيا بنا. يا خالد، ما نحن ونحن خمسون، انظر لجيشنا، إن أفراده يتحفرون بأذيالهم خيبة وفرارا.
كلا يا عكرمة، انطلق معي صامت.
إلى أين يا ابن الوليد؟ المعركة من هذا الجانب.
لا عليك يا عكرمة، اتبعني وسترى.
كلا، يجب أن أفهم ما تنوي فعله. انظر إلى الشعر.
إنه خال من رجال المسلمين.
أين ذهبوا؟
هي الفرصة التي حدثتك عنها، أن نهجم على جيش المسلمين من الخلف حتى نضع السيف فيهم.
يا لك من باهية معكر يا خالد.
أعاد عمرو بن العاص وصخر بن حرب وهند وأبو سفيان فلولهم بصعوبة، وبعدما طمأنوهم بهجوم كتيبة خالد من خلف المسلمين، وبذلك أصبح المشركون كالطوق على المسلمين الذين فوجئوا بهذه الخدعة ولم يتوقعوها، ولم ينفع ندمهم على مخالفة وصايا الرسول لهم. أخذتهم السيوف من جميع الجهات، وصار المسلمون يضربون بعضهم بعضا وهم لا يعلمون ما يفعلون. وفي وسط محنتهم ارتفع صوت كافر يقول:
بعد الذي
سمعت. سيدتي، قتلت حمزة بن عبد المطلب، تركته هناك بعد أن خمدت أنفاسه.
حقا ما تقول يا وحشي، سأشرب من دمك يا حمزة، وسأجعل من أنفك وأذنك قلائد، سآكل كبدك يا وحشي، سألبي لك أي رغبة تتمناها مني.
يا هند.
صح يا أبا سفيان، من أجل ثأر أبي وأخي وعمي يهون علي كل ما يطلب.
هند.
نعم مستمعين الكرام، استشهد الصحابي الجليل عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمزة، وتشتت المسلمون، فاضطر النبي أن يلجأ إلى الجبل محاطا بعدد من أصحابه المخلصين الذين لا يتجاوزون العشرة، ومعهم نسيبة يذبون عن الرسول كيد المشركين.
تعالي وعصبي جراح ولدك يا عبد الله.
عبد الله ولدي أين هو؟
إنه قريب، انظري انظري إنه هناك.
ولدي حبيبي جريح بين يدي رسول الله، يا لها من معلومة عظيمة.
لا تقلقي يا أمه لا تقلقي، فجراحي ليست عميقة.
لقد وقف النسل، هيا هيا انهض وضارب بشكري، دافع عن نبيك، فهذا يومك وله الحق.
سمع يا أمه، كلنا فداء لمهجة نبي الرحمة.
أحسنت يا ولدي وبارك الله
فيك. فهذا أنت، لم تقتل يا عبد الله، لم تفلت من يدي هذه المرة.
وطلع عبد الله، سلمت يداك يا أمه، لقد أجهزت عليه.
بل قتله الله يا ولدي، اللعنة عليهم.
انظري يا أمه، انظري رسول الله، قسماته فيها بشر ورضا، إنه يقول لك: جزاك الله يا أم عمار خيرا، من يطق ما تطيقين به اليوم، الحمد لله الذي أقر عينك من عدوك.
يا رسول الله، عيوننا تقر بسلامك.
حمي الوطيس وتضاعف الضغط حول النبي، وفر المقاتلون من بين يديه، ولم يثبت عنده إلا هؤلاء النفر الذين نفذت كلمة الله في أعماقهم، فأحالتهم إلى كتلة إيمان وفداء. فلاحظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أم عمار تحارب بين يديه دون ترس، وصادف أن مر عليه رجل وهو يحاول الفرار من الميدان، فصاح به الرسول: ألق ترسك يا رجل لمن يقاتل. وفعلا ألقى الرجل ترسه، فأخذه النبي وسلمه لأم عمار مبتسما لتدافع به. وما زال خالد بن الوليد يدفع برجاله إلى الجبل ليضيق الخناق على الرسول.
كيف أنت منشغل يا خالد؟ لقد نصرت الآلهة، قل لي أين جثة محمد؟
محمد لم يقتل، إنه يتحصن مع عشرة من أصحابه بأعلى الجبل.
ماذا تقول يا خالد؟ لم يقتل بعد، أين تبني يا ابن قبيعة واللات والعزى؟ لسوف ترى الويل منه. يا فرسان الطلعين،
محمد
يا فرسان الطلعين، هيا إلى أعلى الجبل،
هيا يا نصارى تباد، يا نصارى تباد،
يا نصارى تباد،
والله لا يمنعني هذا الجرح عن ما
دعيني أضمك جرحك يا أماه.
لا تقلق علي يا ولدي.
بوركت يا أماه، لقد أبليت بلاء حسنا يقول عنك النبي، والله إن لك خير مقام.
صلى الله عليك يا رسول الرحمة. الحمد لله، الشكر لله. ها يا ولدي، أرى الرسول يباشر القتال بنفسه وعلي يذب عنه. هيا بنا لنساعدهما، هيا.
خذي هنا، سأكفيك القتال.
أيها البار، قاتل دون النبي.
كان علي عليه السلام يغوص في أعماق المشركين، يضرب هذا ويجندل ذاك كي يبعدهم عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يئس أبو سفيان من الظفر بمحمد وأصحابه، وأدرك أنهم كلوا من الحرب، فأشرف على الجبل وأخذ يصرخ بأعلى صوته:
يا قريش، يا قريش أنعمتي، يا محمد، إن الحرب سجال، يوم بيوم بدر، أعلهم أنا.
من هذا اللعين؟
المشرك أبو سفيان.
أيها الكافر، أيها الكافر، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار.
هدأت فورة الحرب، وبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتفقد أخبار الجرحى من أصحابه، وهو يستفسر عن نسيبة بنت كعب، لأن جراحاتها كانت بالغة. وعندما عادها في دارها هرعت لاستقباله مشرقة الوجه المعطر بالإيمان والوفاء، وهي تقول:
يا رسول الله، والله إنه لشرف عظيم لنا أن ننال العطف والاستفسار منك، إنها والله الكرامة والمجد أن نكون من جنودك وننال رضاك، وما أصابنا في هذه الحرب فهو هين ما دمت سالما. يا رسول الله، أدع لنا فإننا بحاجة إلى رضا الله.
يرفع الرسول الكريم يديه إلى السماء ويرمق السماء بطرفه ويقول: اللهم اجز أم عمار وأهل بيتها خيرا، وثبت قلوبهم على الإيمان، واجعلهم رفاقي في الجنة. ولهذا التوفيق سجدت المرأة المؤمنة لله شاكرة رحمته. رحم الله أم عمار وأهل بيتها، وجزاهم عن الإسلام وعنا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نساء في القرآن الكريم،
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
نساء في القرآن الكريم.
وحشك ما بعثت ندائي، أنت الذي أنشأتني متجملا مترفعا عن نتيب خلائي.
رباه فيك تعلقي ورجائي، ولغير عرشك ما بعثت ندائي، أنت الذي أنشأتني متجملا مترفعا عن منة الخلائي. ربا 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 ربا.
ادخرت حياتي، إني نظرت فما وجدت فيما أرى غير السراب وأنت عذب روائي.
كم موقف إذهان عنه على ضمن، أكرمت نفسه وادخرت حياتي، إني نظرت فما وجدت فيما أرى